بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. هنا دخل في أوقات النهي، أوقات النهي الخمسة، عن النهي عن الصلاة. والأصل أن المقصود بالنهي عن الصلاة هنا صلاة التطوع، لكن في بعض الأوقات يكون حتى الصلاة تأخيرها في ذلك الوقت لا يجوز، مثل صلاة العصر أو صلاة الفجر عند طلوع الشمس. فهذه الأوقات جاء النهي فيها، هنا ذكر أنها خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني. ومعنى كلامه أنه يدخل ما بين الأذان والإقامة، هذا مذهب أو من مفردات المذهب الحنبلي، يدخلون في وقت النهي من بعد صلاة أو من بعد أذان الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، معنى يدخل في ذلك ما بين الأذان والإقامة، أذان الفجر وإقامة الفجر، يدخل في وقت النهي. وقد جاء عن عبد الله بن عمر في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا الحديث حسن. وأيضا في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين خفيفتين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر إلا ركعتين خفيفتين. فدل على أنه لا يتطوع في ذلك الوقت، أن هذا الوقت ليس وقت تطوع، فهو وقت نهي. وعند الجمهور أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، وعند الجمهور يبدأ بعد صلاة الفجر. والصحيح أن هذا النهي يبدأ بعد الصلاة وليس بعد الفجر، وإنما بعد الصلاة، يعني إذا صلى الشخص صلاة الفجر أو صلاة العصر بدأ هنا النهي. أما إذا كان قبل أن يصلي فليس هناك وقت نهي، وهذا كما قلنا عند جمهور العلماء أنه بعد الفجر، لكن الصحيح أن بعد أذان الفجر أيضا منهي عنه، عن التطوع في ذلك الوقت. وذكرنا بالأمس الوتر، فحصل خلاف في صلاة الوتر في بعد الفجر. طيب، قال هذا الأول، هذا معنى إلى طلوع الشمس، أنا هذا النهي الأول إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس، والمراد طلوع الشمس طلوعها قدر رمح، المراد بطلوعها قدر رمح يعني ارتفاعها، ارتفاع الشمس، كما جاء في حديث عقبة بن عامر، حديث عمرو بن عبسة: حتى ترتفع قيد رمح. فهذا أيضا معنى بعد طلوع الشمس أيضا منهي عنه، إلى أن ترتفع الشمس، إلى أن ترتفع الشمس. أنا قال بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين، معنا ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة ارتفاع الشمس. قال لكن هنا ذكره أنه من الأوقات ومن طلوع الشمس إلى على حتى ترتفع قيد رمح، جعله من الأوقات الأخرى، وبعضهم يدخلوا في هذا. قال من صلاة العصر إلى الغروب، هذا الثاني، من صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذا أيضا على وقتين، وهذا أيضا الوقت على وقتين، وقت بعد صلاة العصر ووقت بعد اصفرار الشمس. في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم: وصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، معنى إذا اصفرت الشمس دخل في وقت النهي، معنى حتى الفريضة إذا أخرها إلى هذا الوقت فهو دخل في وقت النهي. فسماه بعض العلماء وقت كراهة التحريم عند الشافعية، عند الحنابلة أيضا، أن من بعد طلوع الشمس، من بعد اصفرار الشمس إلى طلوع إلى غروبها يعتبر هذا معنى وقت محرم، لا يجوز أن تصلي الصلاة في هذا، لكن لابد أن يصليها إذا كان فريضة، لابد أن يصليها، لكن غير الفريضة لا تصلى في هذا الوقت، إلا ما سيأتي في ذكر معنى النوافل التي لها أسباب. وأما النفل المطلق لا يجوز أن يصلى بعد طلوع الشمس إلى غروبها حتى تضيف. وقال أيضا لا صلاة في حديث عمر: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هناك مسألة، جاء حديث لا غرار في الصلاة، وجاء أيضا حديث في السنن: صلوا بعد العصر حتى تطلع الشمس حية، أو قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس حية وكذا. معنى المراد إيش؟ أن النهي يبدأ عند طلوع الشمس حية، مراد حية إلى زالت بيضاء فوق، معنى متى ما سقطت كأنها ذاهبة إلى الهلاك، لأن الشمس متى ما كانت مرتفعة كانت تجد أنها لا زالت حية أو لا زالت تشع، فإذا نزلت خلاص تتهاوى، فإذا نزلت نزولها يكون سريع بخلاف ارتفاعها، لما تكون مرتفعة تتأخر، لما تبدأ في الأفق بالنزول فنزولها يكون بسرعة. فإذا كانت الشمس حية بيضاء كما جاء في حديث أنس تكون بيضاء، هنا قال بعض العلم كابن حزم أن الصلاة يبدأ النهي عنها بعد أن تكون الشمس حية، فهذا يبدأ النهي، أما بعد صلاة العصر لا بأس أن يصلي، وهذا قول انفرد به ابن حزم وتابعه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما. لكن الأحاديث التي جاءت كلها فيها النهي عن صلاة العصر أو عن الصلاة بعد العصر، وهي حديث كثيرة، لكن الإشكال الذي جعلهم يفعلون هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، كان يصلي ركعتين بعد العصر، وهذه الركعتين التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر أصلها أنه لما ترك ركعتي الظهر صلاها بعد العصر، ولهذا جاء في الصحيحين عن أم سلمة أنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر أرسلت إليه الجارية تسأله، فقال شغلت عن ركعتي الظهر فصليتها الآن. وكانت عائشة إذا سئلت عن هاتين الركعتين أرشدت إلى أم سلمة. وجاء في بعض الأحاديث في الصحيحين كذلك أنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء أثبته، قد صلى ركعتي العصر ثم أثبتها. أنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على الركعتين ركعتي العصر، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندي في بيتي ركعتين بعد العصر. فلهذا اختلف العلماء في هذه الركعتين، هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنها ليبين الجواز، أم أنه لأجل أنه صلاها فترة ثم تركها، أو هل صلاها فقط لذلك اليوم؟ لكن عائشة تجزم بأنه كان يصلي في بيتها، وبل كان أيضا بعض الصحابة يصليها، جاء عن علي أنه كان يصليها، وكان بعض الصحابة ينهى عنها كعمر، بل كان عمر يضرب من يصليها، صلي ركعتين بعد العصر. ولما رأى عليا لم يستطع أن معناه أن ينكر عليه، لكن علي كان ما يصلي في عهد عمر، أنا امتنع عن الصلاة في عهد عمر، لما جاء في عهد عثمان صلى، كان يصليها، وكان عثمان يقول إني لا أعلم أن هاتين الركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. معنى لم ينكر على علي، لكن معنى لم ينكر عليه إنكارا شديدا، لكن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هاتين الركعتين، فلهذا الأولى عدم فعلها. والصحيح أن النهي يبدأ بعد العصر لكثرة الأدلة في ذلك. وأما الحديث الذي استدلوا به فأولا مختلف في صحته، وأيضا كذلك حتى في فهمه، أنا في مفهومي فيه خلاف. طيب، قال من طلوع الشمس على 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 أو قال على ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا أيضا كما قلنا داخل في النهي. وإذا شرعت في الغروب، لا قال وعند قيامها على الزوال، وعند قيامها على حتى تزول، عند قيامها حتى تزول، فهذه هذا الوقت وهو قوله عند قيامها حتى تزول، هذا وقت الاستواء، استواء الشمس، وقد جاء النهي عنه في حديث عقبة بن عامر، في حديث عمرو بن عبسة أنها حين تستجر جهنم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، وهو وقت كما قلنا قصير، وهو وقت قصير جدا، وهو عندما يتوقف الظل، أنا كما جاء في حديث عمرو بن عبسة وحين يمسك الظل، أنا إذا مسك الظل عن النقصان، عن تناهيه أو عن نقصانه، فهنا دخل الاستواء، فإذا جاء الظل معناه أنها زالت الشمس، فتناهي الظل عن نقصانه هذا يدل على الاستواء، فهذا هو وقت النهي، وقت النهي عن التطوع في ذلك الوقت، أو يصلي مثلا صلاة الضحى وكذا، فهذا ليس وقت صلاة الضحى، أنا إذا استوت الشمس انتهى وقت صلاة الضحى. واستثنى الشافعية يوم الجمعة، استثنى الشافعية يوم الجمعة، واستدلوا بحديث جاء رواية في حديث عمرو بن عبسة إلا الجمعة، لكن هذه الرواية شاذة أو منكرة لم تثبت. لكن رجح شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من العلماء رجحوا كلام الشافعية على أن هذا اليوم يستثنى هذا النهي، وأخذوا ذلك من عدة أدلة، فمن ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره، بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة وصلى ما كتب الله له وهذا يأتي في مثل هذا الوقت أيضا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى شيئا، بل من جاء صلى. وقال إذا جاء أحدكم الخطيب يخطب يصلي ركعتين خفيفتين، وممكن أن الخطيب يخطب في ذلك الوقت أيضا. كذلك تحري مثل هذا الوقت يكون فيه مشقة، تحري مثل هذا الوقت فيه مشقة لأنه وقت قصير، وقد أجيزت الصلاة قبل الجمعة، فدل على أنه يستثنى يوم الجمعة كما هو قول شيخ الإسلام ابن القيم، وهو قول كما قلنا الإمام الشافعي رحمه الله. قال وإذا شرعت في الغروب حتى يتم أي الغروب، إذا شرعت في الغروب حتى يتم، أنا هذا وقت حين تضيف إلى الغروب، وحينئذ يسجد لها الكفار، فذكر عند طلوع الشمس وأنها تطلع بين قرني شيطان عند طلوعها وعند غروبها، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا مما يدل على أن السجود في هذا الوقت لا يجوز، ولهذا قال بعض أهل العلم أن النهي في هذه الأحاديث شديد، معنى النهي ينقسم إلى قسمين، هناك أوقات النهي فيها ليس شديدا مثل بعد العصر بعد الفجر، معنى بعد الأذان الفجر أيضا، وهناك أوقات فيها النهي شديد وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، هذه الثلاث الأوقات التي قال عقبة بن عامر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا فهذه الأوقات التي جاء فيها النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، أن يجوز أنه يقضي الفرائض، سواء كان معنى الفرائض المراد قضاءها أي الفائدة، الفرائض الفائدة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإذا ذكرها في وقت من هذه الأوقات المنهي عنها لا بأس أن يصليها. بعضهم قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في ذلك الوادي الذي ناموا فيه، فلعله لهذا السبب، وليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد طلوع الشمس، معنى ما قاموا إلا على حر الشمس ودل على أنها قد ارتفعت الشمس، فلهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. العلة ذكرها عليه الصلاة والسلام لما قال إن في هذا الوادي حضركم الشيطان، فخرج من ذلك المكان حتى جاء إلى مكان آخر وصلى، فليس في الحديث ما يدل على جواز الصلاة في أوقات النهي، لكن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فمتى ما يذكر هذه الصلاة يصليها ولو كانت في أوقات النهي، وكذلك أيضا إذا كان عليه قضاء لفرائض فإنه يصليها في ذلك الوقت. أو مثلا سيجمع في وقت جمع مثلا بين الظهر والعصر أيضا، حتى إذا كان في وقت النهي وقت الغروب، لأنه كما قلنا النهي يبدأ إذا صلى، أما إذا لم يصلي فلا يبدأ النهي. مثل إنسان مسافر وأخر صلاة الظهر فدخل عليه العصر وهو لم يصلي، وهنا لا يدخل عليه النهي حتى يصلي، إذا صلى العصر دخل النهي. قال: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. والظاهر أراد الأوقات التي ليس فيها نهي شديد. أو أراد الثلاثة الأخيرة عند قيامها، وإذا شرعت إلى في الغروب حتى تتم، أو من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب. أنا يجوز أن يفعل ركعتي الطواف وإعادة جماعة، ركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، في حديث عباس بن عبد المطلب: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى في أي ساعة كان في المسجد الحرام، في أي ساعة كانت من ليل أو نهار. فدل على أنه تجوز الصلاة في أي وقت كان في ركعتي الطواف أو ركعتي تحية المسجد أو غيرها من هذه الركعات التي تكون في هذه الأوقات، أي في المسجد الحرام. وهذا الحديث أيضا يدل على أن هناك استثناء، أنا جاءت استثناءات كثيرة في أوقات النهي، فلهذا عند جمهور العلماء أن ذوات الأسباب خاصة الشافعية، ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. وهو الصحيح إلا أنه يحتاط في وقت الشروق والغروب، وأيضا وقت معنى الاستواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحينئذ يسجد لها الكفار. فينبغي أن لا يشابه الكفار في السجود في ذلك الوقت، حتى ولو كانت من ذوات الأسباب فإنها تؤخر، لأن الوقت اليسير على وقت طلوع الشمس، شروعها في الطلوع وشروعها في الغروب وقتا يسيرا، معنى قرابة 5 دقائق أو كذا، فمثل هذا الوقت معنى ممكن أنه يقف حتى يمر هذا الوقت ولا يصلي، مثلا إذا كان تحية مسجد أو صلاة جنازة أو غيرها. قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. وصحيح أن ما له سبب يجوز، وأما ما ليس له سبب هو التطوع المطلق فهذا ينهى عنه في هذه الأوقات، ينهى عنه في هذه الأوقات المنهي عنها. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذا المقام، والله أعلم.